محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا زال الدرس في صفة الحج، وتقدم أحكام الوقوف بالمزدلفة. فإذا صلى الصبح بالمزدلفة أتى المشعر الحرام. المشعر الحرام كان جبل صغير، والآن مكانها المسجد. المسجد أبو منارتين في المزدلفة هو مكان المشعر الحرام، وسمي المشعر الحرام لأنه واقع في الحرم، بخلاف عرفات فإنها مشعر الحلال لأنها خارج الحرم، خارج حدود الحرم، فهي مشعر ولكنها من المشاعر الحلال. فإذا صلى الصبح يصليها بغلس، معنى بغلس يعني بظلام، ظلام فيه اختلاط قليل من النور، يعني يبادر في صلاة الصبح حتى يتسع وقت الوقوف ووقت الدعاء ووقت التلبية والتكبير والتهليل، يكون فيه سعة بذلك. إذا طلع الفجر يؤذن ثم يصلي ركعتي الفجر ثم يصلي الفريضة، فريضة الصبح ركعتين أيضا. فإذا صلى إن أراد أن يذهب إلى المشعر الحرام ويقف عنده فذاك يعني، وإن كان فيه زحام أو معه عوائل أو فيه مشقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقفت هاهنا وجمع كلها موقف. جمع يعني مزدلف، سمي الجمع لاجتماع الناس بها. ففي أي مكان كان الإنسان، أي مكان يكون، يقف، ولا فيه داعي أنه يذهب إلى المشعر الحرام. يعني هذه فضيلة إن تسهلت من دون مشقة ومن دون عسر ومن دون زحام فذاك، وإن كان لا، ما هي حاصة إلا بزحام ومشقة ونقل عوائل ونحو ذلك، فمكانه يستقبل القبلة ويدعو الله ويكبر ويهلل ويلبي حتى يسفر جدا. إذا أسفر وبان النهار قبل طلوع الشمس دفع أو أفاض إلى منى. ولهذا قال: فإذا أصبح بها، يعني بمزدلفة، صلى الصبح بغلس ثم أتى المشعر الحرام. كما يقول: وهو جبل صغير بالمزدلفة سمي بذلك لأنه من علامات الحج الظاهرة، فيرقاه أو يقف عنده، يا يصعد على الجبل. النبي وقف عنده، ما صعد عليه عليه الصلاة والسلام، وقف عند الجبل، استقبل القبلة، جعل الجبل بينه وبين القبلة ووقف هنا، هذاك موقف النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يستقبل، يجعل الجبل بينه وبين القبلة، ثم يكبر ويهلل ويلبي، لأن هذا يعني موقف عظيم. حتى عند بعض العلماء أنه ركن من أركان الحج هذه الوقفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عروة بن مضر الطائي قال: يا رسول الله، ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ قال: من شهد صلاتنا هذه، يعني صلاة المزدلفة الصبح، وقد وقف بعرفة قبل ذلك من ليل النهار، فقد تم حج، فقد تم حج. فهذه وقفة يعني كريمة. فأصحاب الجلد وأصحاب القوة وأصحاب ينبغي لهم أنهم ما يدفعون من مزدلفة إذا انتصف الليل، لا، يبقوا فيها حتى يصبحوا. إنما الرخصة للعوائل وللنساء وللأطفال وللناس الكبار وللمرضى، هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم قدمهم خشية عليهم من الزحام، وخشية عليهم يعني من مضايقة الناس، وقدمهم بليل، أرسل سودة وأرسل أم سلمة وأرسل أغيلمة بني عبد المطلب، كلهم أرسلهم قبل الصبح بليل، بليل أفاضوا من مزدلفة إلى منى. أما أصحاب القوة وأصحاب الجلد لا، ينبغي لهم البقاء. كذلك يرخص للذين يعني يتولون أمر هؤلاء الضعاف، يروحوا معهم، يعني أصحاب قوة وأصحاب كذا يروحوا معهم تبعا لهم، قال فإذا أصبح صلى بها بغلس وأتى المشعر الحرام فرقاه ويقف عنده ويحمد الله ويكبره ويهلله ويقرأ. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. الآية ويدعو حتى يسفر حتى يسفر، لأنه في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفا عند المشعر الحرام حتى أسفر جدا. فإذا أسفر سار قبل طلوع الشمس بسكينة إلى منى، يسير إلى منى، لأنه مخالفة للمشركين. المشركين ما يدفعون من مزدلفة حتى تطلع الشمس، وفيه جبل هناك يقال له ثبير، له قمة عالية، ويقول أشرق ثبير كي ما نغير. فإذا أشرق وطلعت الشمس على قمة هذا الجبل، جبل ثبير، أفاض. النبي أراد يخالفهم عليه الصلاة والسلام، فأفاض من مزدلفة إلى منى قبل أن تطلع الشمس مخالفة للمشركين. فإذا أفاض من مزدلفة، مزدلفة ومنى بينها وادي صغير، بينها وادي صغير، هذا الوادي يسمى محسر، يسمى هذا الوادي وادي محسر، وهو ما يزيد عرضه عن 30 متر. في ضفة هذا الوادي الشرقي مكتوب عليها منتهى مزدلفة، وضفته الغربية فيه أعلام مكتوب عليها مبتدأ منى، وما بين منتهى مزدلفة ومبتدأ منى هذا هو وادي محسر الذي يستحب للحاج أنه إذا مر به يسرع، إنسان كان ماشي أو كان راجل أو كان يعني راكب يسرع فيه. يقول فإذا بلغ محسرا وهو واد بين مزدلفة ومنى ثم بذلك لأنه يحصر سالكه، يعني ضيق على ساركه، أسرع قدر رمية حجر، يعني 30 كيلو، 30 متر، 40 متر بالزايد. أين إن كان ماشيا وإلا حرك دابته، لأنه صلى الله عليه وسلم لما أتى بطن محسر حرك قليلا كما ذكره جابر. أين أما قورة هذا لأنه حشر فيه الفيل، فيل أصحاب الفيل يوم جاءوا يهدمون الكعبة، يقول هذا بعض أهل العلم وهذا غلط، هذا غلط منهم، لأن أصحاب الفيل والفيل ما دخلوا الحرم أبدا، وهذا في وسط الحرم ما دخلوه، وإنما صاروا إيش في المغمس، وادي يقال لها المغمس عند عرفات، هناك أصابهم الحجارة من سجيل والطيور التي أصابتهم وإهلاكهم في وادي مغمس، هذا يقع شمالي عرفات، واد كبير. يقول الشاعر يقول حبس الفيل بالمغمس حتى صار يحبو كأنه معقور، إن آيات ربنا بينات ما يماري فيهن إلا الكفور. قصيدة طويلة. فالفيل وأصحاب الفيل ما دخلوا الحرم أبدا، وهذا غلط من الذين يقول هذا من أهل العلم، ما هو صحيح. يقول وأخذ الحصى الجمار من حيث شاء، يعني حصى الجمار هذه تأخذها من أي مكان يكون، من المزدلفة، من منى، من الطريق، من حتى لو تأخذهن قرب الجمرة، قرب المرمى، لو تأخذهن يجزي عنك، بس لا تأخذ من المرمى، لا تأخذ من المرمى، لأن هذا فيه خلاف بين أهل العلم، هل يجزي الرمي بها مرة أخرى أو لا يجزي. خروج من الخلاف، خذها من قريب المرمى يجوز، ما في شيء. أخذهم، وكان ابن عمر يأخذ الحصى من جمع، يعني من مزدلفة يأخذ، وفعله سعيد بن جبير أيضا أخذه من جمع، يعني هذا لا بس جائز هذا وهذا. وقال يعني سعيد بن جبير كانوا يتزودون، يعني كانوا إذا قال الشيعة، إذا قال التابعي كانوا يفعلون كذا، يعني الصحابة يعني من ذلك الصحابة. يقول كانوا يتزودون الحصى من جامع يعني يأخذونه، وحتى أنهم يدفعون بسرعة من مزدلفة إلى منى. والرمي تحية منى فلا يبدأ قبله بشيء. الإنسان إذا توجه من مزدلفة إلى منى، إذا توجه الحاج من مزدلفة إلى منى، أمامه أربعة أعمال، أمامه في ذلك اليوم أربعة أعمال، أربعة أعمال: رمي جمرة العقبة، وحلق الرأس أو تقصيره، وطواف الإفاضة، والسعي إن لم يكن سعى، والذبح يعني النحر نحر الهدي إن كان واجبا عليه أو يريد أن يفعل ذلك تطوع. أربعة أمامه، يعني قدم أي واحد منها على الآخر جاي، قدم هذا أو هذا أو هذا كله جاي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر وصاروا يسألونه ويقول أحدهم: رميت قبل أن أحلق، قال احلق ولا حرج، قال حلقت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج، قال نحرت قبل أن أطوف، قال طوف ولا حرج، وما سئل عن شيء إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. تقدم هذا على هذا كله جيد، لكن الأفضل هو التقديم رمي جمرة العقبة، لأن رمي جمرة العقبة هذا هو تحية منى، مثل أن المسجد لها تحية ركعتين، أيضا لها منى لها تحية، وتحيتها رمي جمرة العقبة. ما يرمى ذلك اليوم غير جمرة العقبة أبدا، يعني رمي الجمرتين الأوليين في ذلك اليوم بدعة، لأنه شيء ما شرعه الله ولا رسول، والمشروع هو رمي جمرة العقبة فقط لا الجمرتين الأخريين. يقول فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة وهي تحية منى فلا يبدأ بشيء قبله، وعدد الحصى 70، عدد الحصى للرمي في يوم النحر رمي جمرة العقبة، والثلاث بعده في 3 أيام 70 حصى. هذا الذي لا يريد أن يتعجل ويريد أن يبقى، يريد أن يبقى بمنى إلى اليوم الثالث، عنده 70 حصى، لأنه 7 حصيات هذه لليوم الأول اليوم العيد الجمرة العقبة، يبقى عندنا 63 حصى، كل يوم له 21 حصى. اليوم الأول 11 له 21، اليوم الثاني له 21، اليوم الثالث له 21. إن أراد أن يتعجل ولا يبقى إلى اليوم الثالث ما يصير عنده إلا يومين، 11 و12، يعني 42 حصاه. هذا يقول فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة، يعني حدود منى كما تقدم لنا، حدها الشرقي وادي محسر الذي ذكرناه الواقع الذي يفصل بينها وبين مزدلفة، حدها الغربي جمرة العقبة، ما بعد الجمرة ليس منه، ليس من منى، حدها الجنوبي الجبل الذي مسجد الخيف في سفحه، حدها الشمالي الجبل اللي يسمى ثبير الأثبر. هذه حدود منى، هي شعب طويل كذا يحد من هنا جبل ومن هنا جبل. وجوه الجبال المطلة على منى من منى إلى القمة كله من منى، كل من حدر سيله على منى فهو من منى، ومن حدر سيله من وراء منى فليس من منى. هذه حدود منى، يعني حتى لو الإنسان في عرض الجبل في قمة الجبل مما يلي منى فهو واقف بمنى، هذا موقف منى. قال فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة، بدأ بجمرة العقبة فرماها ب7 حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى بعد الواحدة، يعني يرميها واحدة بعد ولا يرميهم بعد كذا يرمي، لا هذه بعد الثانية يعني فصل يسير لا بأس، أما أنه يرمي ثم يروح يجيب أهله ثم مدري إيش كذا، هذا لا ما يصح. لكن ما إنما هو يرمي يعني هذه بعد الأخرى. فلو رمى دفعة واحدة لا يجزي فواحدة ولا يجزي فلا يجزي، لو رماهن كل السبع كذا كثهن جميع ما يجزي إلا على واحدة، الستة الباقيات ملاغيات لازم يأخذ غيرها. فالأفضل أنه يرمي جمرة ثم يرمي الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة، ومع كل جمرة بسم الله الله أكبر يكبر ويكبر في ذلك. ولا يجزي الوضع، يعني ما يجزي أنك تأخذها وتحطها بالحوض كذا، لا لازم الرمي، لكن ما هو رمي بقوة بحيث أنك إذا رميت ضربت الشيخ طارت الحصات وراحت عنه، لا ارم لكن يعني رمي متوسط كذا. أما الرمي القوي هذا ما يصلح، والوضع تحطها بس تضعها فيه أيضا هذا ما يسمى رمي، هذا ما يقال له رمي، لازم من الرمي يعني ترفع يدك حتى يبان الأبد ثم ترميه. يرفع يده اليمنى حال الرمي حتى يرى بياض إبطه لأنه أعون على الرمي، أعين أعلم كبير. ويكبر مع كل حصاة، كل حصاة يقول الله أكبر الله أكبر وهكذا الله أكبر، تكبر الله لأن هذا موضع تكبير لله جل وعلا في هذا المكان. ويكبر مع كل حصاة ويقول اللهم اجعله حجا مبرور وسعيا مشكور وذنبا مغفور، مناسب هذا الدعاء. ولا يجزي الرمي بغيرها أي غير الحصاة، لا يجزي الرمي، لو يرمي الإنسان بمدرة يعني طينة أو رمى بسمنت أو جصة أو جبسة أو ذا ما يجزي، لازم حصاة، لازم تكون حصاة. لو رمى بحديد ما يجزي، لازم حصاة. النبي رمى بحصاة وقال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، أما الرمي بالشباشب والرمي بالعلب والرمي هذا سفه، هذا يعتبر من السفه لأن هذه شعائر من شعائر الله يجب توقيرها وتقديسها، ولهذا يستحب للإنسان الدعاء عندها، يستحب لو كانت يعني إن ما هي شعائر معظمة ومقدسة ما كان الرمي ما كان الدعاء استحب عندها. ولا يقف عند جمرة العقبة، ولا يقف عند جمرة العقبة بعد رميها لضيق المكان، يعني إذا رميت جمرة العقبة لا تقف تدعي، ما عندها دعاء ما يستحب الدعاء عندها، ارموا رح على طول، وسع للناس الذين يرمون. وندب أن يستبطن الوادي وأن يستقبل القبلة، يعني كانت من الزمن الأول كان فيه جبل صغير يقال له العقبة، وكانت الجمرة هذه بسفح الجبل بسفح الجبل، فالذي يريد رميها يجي مع الوادي، يجي مع الوادي ويجعل منى عن يمينه ومكة عن شماله ثم يقف مستقبلا للقبلة ويرمي. المهم أن الإنسان يرمي على أي صفة تكون، على أي صفة، بس إنما هو يحاول راحته وراحة من معه وراحة المسلمين، ما إلا لازم أنه يرمي مع المكان الذي إذا تسهل المكان إرم من أي مكان يكون. وندب أن يستقبل الوادي وأن يستقبل القبلة وأن يرمي على جانبه الأيمن، فإن وقعت الحصاة خارج المرمى ثم تدحرجت فيه أجزل، يعني لو رمت لو وقعت بالجدر أو وقعت سذا ولكن رجعت وطاحت في الحور تجي هذه. ويقطع التلبية قبلها لقول الفضل بن العباس إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، أخرجه في الصحيحين. يعني التلبية معناها لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، معناها إجابة لك بعد إجابة، إجابة لك بعد إجابة. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أنه بنى البيت أمره الله ينادي، ينادي الناس يجون يحجون، قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال يمشون على أرجلهم وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، هذا أمره الله بالندى. فصعد على جبل أبي قبيس وقال أيها الناس إن الله قد بنى لكم بيتا فحجوا. فالناس يلبون هذا الدعاء، هذا الندى من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، ينادون. أنت إذا شرعت في رمي جمرة العقبة شرعت في التحلل، شرعت في التحلل من الإحرام، وهنا لا عدل، ما فيه مناسبة أنك تلبي، كيف تلبي تقول لبيك اللهم لبيك وأنت راح تنتهي من النسك، ما هنا. ولهذا يشرع قطع التلبية عند رمي جمرة العقبة، يشرع أن الإنسان يقطع التلبية، الحاج يقطع التلبية، لا شرع بالرمي انتهى، ما عاد يبقى إلا التكبير، أما الرمي أما التلبية لا انتهى وقتها، انتهى زمان. ولهذا قال ويقطع التلبية قبلها لقول الفضل بن العباس إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، ويرمي ندبا بعد طلوع الشمس لقول جابر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده، أخرجه مسلم. يعني نعم الوقت الفاضل هو بعد طلوع الشمس، لكن مع شدة الزحام وكثرة الناس وكثرة الحجيج الإنسان يشوف الوقت اللي أرفق به، الوقت المناسب يرمي فيه، حتى ولو كان غير الضحى، لو كان مثلا بعد نصف الليل، لو كان العصر، لو كان يعني أيوة، ما يروح يهلك نفسه ويهلك غيره حتى يحصل فضيلة الزمان، لا، إن حصل فضيلة الزمان من دون زحام ومن دون كذا فذاك. وأما إذا كان لا إلا ما هو حاصل إلا بزحام وشدة فأنت خله وقت فراغ إلى خف المرمى من الناس إر. ولهذا شوف كيف لقول جابر رأيت رسول الله ويجزي رميها بعد نصف الليل، يجزي رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل، إن الإنسان إذا انتصف الليل دفع من مزدلفة إلى منى ورماها بعد نصف الليل، جائز هذا، فيه رخص، الوقت هذاك أفضل لكن هذا فيه رخص. وذلك من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأم سلمة بأنها تدفع من مزدلفة إلى منى بالليل، فرمت الجمرة قبل الصبح بالليل رمتها، ثم ذهبت إلى مكة فطافت طواف الإفاضة، طافت طواف الإفاضة، هذا دليل على أن فيه رخصة جواز الرمي بعد نصف الليل. والحديث حديث عائشة في قصة أم سلمة هذا رواه أبو داود، ولكن قال ابن حجر إنه على شرط مسلم، إنه روي بإسناد على شرط مسلم، إذا لا نلتفت لمن قال ضعفوه مثل الشيخ الألباني وغيره قالوا إنه حديث ضعيف، ابن حجر يقول إنه على شرط مسلم. فإن غربت الشمس يوم الأضحى قبل رميه رمي من غد بعد الزوال، يعني عاد إذا ما حصل لك ترميها بالنهار فأنت ترميها من بكرة إذا زالت الشمس، انتهينا من الرمي، عرفنا أن الرمي بسبع حصيات، وأن الرمي فقط لجمرة العقبة، وأن الرمي يكون من نصف الليل إلى كل ذلك اليوم، إلى رمى ماذا يفعل؟ قال يروح ينحر، إذا كان عنده هدي يذهب لينحره، وإذا كان يعني معطيه مثلا البنوك كافي ينحرونه بالنيابة عنه. ولهذا قال ثم ينحر هديا إن كان معه واجبا كان أو تطوع، الواجب مثلا الهدي على المتمتع والقارن، المتمتع والقارن إذا كان من غير أهل مكة هذا يجب عليه الهدي، يجب عليه الهدي، لأنه جمع بين الحج والعمرة في سفرة واحد. وأما غيره فلا يجب عليه إلا إذا أراد أن يتطوع، يبي يهدي إلى البيت من باب التطوع فهو جاي. فهذا متى ينحر؟ ينحر إذا رمى جمرة العقبة، إذا رمى جمرة العقبة نحر. قال: ثم ينحر هديا إن كان معه واجبا أو تطوع، فإن لم يكن معه هدي وعليه واجب اشتراه، يعني إذا كان ما معه هدي ولكن عليه هدي واجب يروح يشتريه من المجزرة ويشتريه من مبيعة الغنم ويهدي. وسن له أن يتطوع. وإن نحر الهدي فرقه على مساكين الحرام، لأن الهدي هذا على مساكين الحرم، يستحب الإنسان يأكل منه ويهدي ويتصدق، وإن تصدق به كله جاز. انتهينا من الحلق، من الرمي، وانتهينا من النحر. إيش باقي؟ قال: باقي الحلق، باقي الحلق، حلق الرأس أو التقصير، لكن الحلق أفضل. ولهذا قال: ويحلق، ويسن أن يستقبل القبلة ويبدأ بشقه الأيمن أو يقصر من جميع شعره، لأن لا من كل شعرة بعينها، ومن لبد رأسه وظفره وقصه كغيره. يعني يستحب للإنسان أنه يحلق الرأس، ولا يكفي أنه يأخذ ثلاث شعرات أو من هنا من الجانب هذا أو ربع أو نصف أو كذا كما هو بعض المذاهب. لا، الله جل وعلا يقول: محلقين رؤوسكم، من قال بعض رؤوسكم، يقول محلقين رؤوسكم ومقصرين كل الرأس. والنبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه كله وقال: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. فحلق بعض الرأس هذا ما يجزي أبدا، هذا ما يجزي، فلا بد من حلقه كله أو تقصيره. التقصير تأخذ منه بالموس، تأخذ منه بالمقص، فالمقص تأخذ منه، وله لازم كل شعرة تأخذ منها؟ لا، خذ من عموم الرأس، وإذا أخطأت بعض الشعرات ما عليك شيء، ما يضرك في شيء. وعند الحلق يستحب الإنسان أنه يستقبل القبلة، هذا إن تسهل، وإما تسهل مثلا صار كرسي الحلاق غير مستقبل للقبلة ما في شيء، جائز. نعم، أين؟ ويكبر، يستحب له أنه يكبر، يشرع بالتكبير، ويبدأ بالجانب الأيمن، بالجانب الأيمن، يحلق الأيمن، يقول للحلاق يحلق الجانب الأيمن. إذا انتهى من حلق لأن هذا عبادة، هذا عبادة، هذا نسك. الحلق ما هو عادي مثل كون الإنسان يحلق من عادات، لا، هذا نسك. الله قال: رحم الله المحلقين، دليل على أن لهم ثواب ولهم أجر، لو ما كان عبادة ما كان النبي صار يدعو لهم. يقول: ومن لبد رأسه أو ظفره أو ظفره أو عقصه فكغيره، يعني اللي يلبد رأسه يما بحنة أما بطيب أو نحو ذلك، أو ظفره، ظفره يعني جعله قرون جدايل، ظفره، أو عقصه، عقص يعني عقده، فكغيره، كلهم يحلقون سواء كذا أو كذا. وبأي شيء قصر الشعر أجزاه، يعني سواء كان حلقه وضع عليه نوره وضع عليه مزيل، يعني أي شيء يزيل فيه جائز، ما هو لازم إلا الموس، لا. وكذا إن نتف وأزاله بنور، لأن القصد إزالته، لكن السنة الحلق أو التقصير. وتقصر المرأة أي من شعرها قدر أنملة فأقل، لحديث ابن عباس يرفعه: ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير، رواه أبو داود. فتقصر من كل قرن قدر أنملة أو أقل، يعني المرأة ما تحلق رأسها، المرأة لا تحلق رأسها حرام، لكن تأخذ من كل قرن، من كل جديلة من رأسها تأخذ قدر أنملة أو أقل من ذلك، هذا وتحل هذه المرأة. ومثل فلا يجوز لا فلا يحل لا تقول بأحلق رأسي مثل الرجال، حتى أني لأن النبي يقول رحم الله المحلقين، رحمه الله المحلقين للرجال ما هو للنساء. المرأة تحصل الفضيلة بالتقصير، إذا قصرت من شعرها حصلت الفضيلة، حصلت فضيلة المحلقين تحصلها. وكذلك العبد لا يحلق إلا بإذن سيد، لأن الشعر هذا جمال، فلا يعني يحلق ويشوه نفسه إلا إذا أذله السيد بذلك، لكن هذا كلام يعني ما هو جيد. وسن لمن حلق أو قصر أخذ شعر، أخذ ظفر وشارب وعانة وإبط، يعني عاد يتنظف الإنسان يأخذ الشعور الزائدة مثل شعر العانة، شعر الأبط، الظفور، هذا يأخذها ويتطيب هذا. ثم إذا رمى وحلق أو قصر فقد حل له كل شيء كان محظورا عليه إلا النساء، وطئا ومباشرة وقبلة ولمسا لشهوة وعقد نكاح، لما روى سعيد عن عائشة مرفوعة: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء. عندنا يوم العيد ثلاثة أمور: رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، والطواف مع السعي. إذا فعل الحاج اثنين من هذه الثلاثة